بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم في حلقة جديدة من درس الأكاديمية العلمية وفي درس العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. يسعدنا أيها الأحبة ويشرفنا أن يكون معنا شارحا ومعلقا على هذا المتن المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله.
وأنا أحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الترحيب أيضا أيها الأحبة موصول لكم أنتم حيث تابعتمونا، نشكر لكم تواصلكم معنا ويسعدنا تواصلكم عبر موقع الأكاديمية الإسلامية islamacademy.net، كما نسعد أيضا بتلقي اتصالاتكم الهاتفية على هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. كما نرحب بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، نشكر لهم حضورهم ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بداية هذه الحلقة نستأذن فضيلة الشيخ في استعراض سؤالي الحلقة الماضية. فضيلة الشيخ، طرحتم سؤالين في الحلقة الماضية، أجاب الأخ طلحة من السعودية عن السؤال الأول وهو عن تفسير الحوقلة. يقول في جوابه، يقول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الحوقلة قال: لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة عن طاعة الله إلا بعون الله تعالى.
ولا قوة على طاعة الله،
ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله تعالى. وهذا الكلام الذي قاله الصحابي الجليل ابن مسعود قال عنه الخطابي في شأن الدعاء: هذا أحسن ما فسرت به الحوقلة. هذه إجابة الأخ طلحة عن السؤال الأول.
يعني والإجابة الأخ طلحة نقول بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني هي نعم هو كما قال، لكن التحقيق في هذا أن الحوقلة كما ذكرنا في وقت الدرس أن الحوقلة أعم من ذلك، وهذا الذي نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا الذي عليه الجمهور أن الحوقلة أعم من ذلك، وأن المعنى أنه لا تحول من أي حال إلى حال، لا تحول من أي حال إلى حال إلا به سبحانه وتعالى، ولا قدرة على ذلك التحول، ولا قوة ولا قدرة على ذلك التحول إلا به. فالمقصود أن الحوقلة هي أعم مما يعني جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأعم مما ذكره أيضا إيش الطحاوي. فإجابة الأخ يعني ليست وافية. نعم.
طيب، أيضا فضيلة الشيخ السؤال الثاني وهو عن الذين أنكروا الدعاء أو أنكروا تأثير الدعاء. أجاب الأخ أبو عبد البر من المغرب، يقول: الذين أنكروا الدعاء هم الفلاسفة وبعض المتصوفة، ويرد عليهم أن الله تعالى قدر أن يرزق فلانا إذا دعا، فإن لم يدعو انتفى عنه ذلك.
نعم، إجابة الأخ إجابة صحيحة، فالذين نفوا ذلك هم طائفة من المتفلسفة والصوفية كما ذكر الأخ، فجزاه الله كل خير.
شكر الله لكم وأيضا للإخوة الكرام الذين تواصلوا معنا فضيلة الشيخ،
وأيضا كذلك نحن نشكرهم ونقول: زادكم الله علما نافعا وعملا صالحا.
اللهم آمين. طيب، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
لعل العبارة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط. نفرط،
نعم أحسن،
من الإفراط وليس من التفريط.
جزاكم الله خير.
طيب، نبدأ الآن.
تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل أن نبدأ عندنا مسألتان تتعلق بالدرس السابق. أحد الإخوة الكرام سأل سؤالا مهما عن قضية ما جاء في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا من أعماله. أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما. فجاء الإشكال الذي أبداه الأخ الكريم من جهة أن هذا يعني قد يكون قريب، أو ظن أو قال قد يظن أن هذا الحديث قريب مما قاله السفاريني رحمه الله في الدرة المضية لما قال: وجاز للمولى أن يعذب الورى من غير ذنب أو جرم جرى، أو كما قال السفاريني. فأجبنا في وقتها، ونبين هذا بصورة أكثر وضوحا، فنقول ما قاله السفاريني رحمه الله في بيته الذي سمعناه: وجاز للمولى أن يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم جرى. قال هذا البيت، وهذا البيت ظاهر فيه نفي الحكمة والتعليل، وأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، وهذا هو مذهب الجبرية بما فيهم الأشاعرة، نفي الحكمة والتعليل، وأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، هذا هو مذهب الأشاعرة والجبرية. والسفاريني يعني تأثر بهذه المسألة في هذا المقام. فهنا البيت حتى تكون مسألة واضحة، السفاريني يقرر أن الله سبحانه وتعالى لو عذب شخصا بلا ذنب وبلا يعني معصية فله ذلك، لأنه يتصرف في ملكه وهذا عدل، والظلم هو التصرف في ملك الغير. هذا كلام من؟ كلام السفاريني. وليس الأمر كذلك، لأنه يجب علينا أن نثبت الحكمة والتعليل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا لام التعليل. والظلم كما مر بنا أنه هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا معناه الصحيح في لغة العرب، وهذا الذي جاء به التنزيل، وهذا الذي عليه السنة والجماعة. فلما نأتي للحديث الذي مر بنا، لما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فالظلم هنا هو معناه هو وضع الشيء في غير موضعه، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يعذب فلانا يعني من أهل السماء أو من أهل الأرض، عندما يعذبه لو أنه عذبه هو غير ظالم، فهو سبحانه وتعالى لا يعذب إلا من يستحق ماذا؟ إلا من يستحق العذاب. وسبقا قلنا أن العبد مهما عمل صالحا ومهما قدم، فالعبد لا ينفك عن ماذا؟ لا ينفك عن التفريط والتقصير. فينبغي أن نفهم الظلم الذي جاء في الحديث، والظلم الذي ذكره السفاريني في قصيدته الدرة المضية. هذه مسألة. المسألة الأخرى نسينا أن نعلق على عبارة في آخر المطاف، وهي قول الطحاوي رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذه آخر عبارة نسينا أن نعلق عليها في الدرس الماضي. نقول بإيجاز شديد: هذه العبارة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله لما قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، في هذه العبارة كما تلحظون مسلك أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هو الآن يقول والله يغضب ويرضى، هذا إثبات، لما يقول لا كأحد من الورى أي بلا تمثيل. وأهل السنة كما لا أخفى عليكم وقد مر بنا مرارا أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين المشبهة الممثلة وبين المعطلة النفاة. نعم، هو سبحانه وتعالى يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه، قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وأيضا جاء في الرضا، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمقصود أن الرضا والغضب هي من صفاته سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته واختياره. ونحب أن نذكر بأن سلفنا الصالح يثبتون جميع الصفات، ويقابلهم من؟ يقابلهم المعتزلة، ينفون جميع الصفات. ثم جاء ابن كلاب فسلك مسلكا بين الفريقين عندما أثبت الصفات الذاتية وأنكر الصفات الفعلية. فابن كلاب هو أول من أنكر الصفات الفعلية الاختيارية، والحق في ذلك أن نثبت جميع الصفات، فكما أثبتنا الصفات الذاتية الملازمة لله تعالى أزلا وأبدا، علينا أن نثبت أيضا الصفات الفعلية الاختيارية. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، إذا أثبتنا شيئا من الصفات لله علينا أن نثبت سائرها، فالباب واحد، والمتعين علينا أن نثبتها على الوجه اللائق بالله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. العبارة التي سمعناها من أخينا الشيخ عبد الرحمن لما قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. لا نفرط يعني لا يصل الأمر لحد الإفراط والغلو، ولا نتبرأ من أحد منهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. في هذا تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن أهل السنة يحبون الصحابة ويترضون عنهم ويذكرون فضائلهم ومناقبهم وما هم عليه من المحاسن والمحامد، وحالهم كحال أهل الإيمان الذين يقولون كما حكى الله عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن أيها الإخوة، يا من يشاهد هذه الحلقة، هذا الواجب علينا نحو هؤلاء الصحب الكرام. يجب علينا أن نحبهم وأن نترضى عنهم وأن نذكر محاسنهم وأن ننشر فضائلهم، فإن من نظر في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة علم أنهم خير الناس وأفضل الأمم، لا كان ولا يكون مثلهم. هذا الذي قرره علماء وحكاه الشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية في العقيدة الواسطية عن أهل السنة والجماعة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نحن عندما نحب الصحابة ونترضى عنهم، في هذا رد على طائفتين: الطائفة الأولى الروافض الذين يبغضون الصحابة أو يبغضون جمهور الصحابة ويتبرؤون من الصحابة ويتهمون الصحابة بأنواع من الأكاذيب والإفك، وأيضا رد على النواصب الذين ناصبوا علي بن أبي طالب العداء كالخوارج وبعض المعتزلة. نحن نترضى عن الجميع، نترضى عن الصحابة، نترضى عن الخلفاء الراشدين، وسيأتي معنا أيضا نحن نرعى وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم. لا يصل هذا الأمر إلى حد الإفراط. نترضى عنهم لأن الله تعالى رضي عنهم. قال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا وصف من؟ وصف المهاجرين. ثم جاء وصف الأنصار. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار. ما المراد بالدار؟ المدينة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من قبلهم، من قبل من؟ من قبل قدوم المهاجرين، من قبل قدوم المهاجرين إليهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الذي يجب علينا في شأن الصحابة. وأيضا علينا أن نتذكر الحديث الكثيرة الثابتة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن فضل القوم. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هكذا جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه جملة من الأحاديث التي جاءت فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هنا قال بعدها: قال ولا نتبرأ من أحد منهم. لما يقول ولا نتبرأ فيها رد على الروافض، الروافض الذين يتبرؤون من جملة من الصحابة رضي الله عن الصحابة. فلهذا نجد أن سلفنا الصالح ينصون ويقولون: البراءة بدعة، البراءة بدعة، والولاية بدعة. ومقصودهم بقولهم البراءة بدعة أن يتبرأ من بعض الصحابة، ومقصودهم من قولهم الولاية بدعة أن يتولى بعض الصحابة دون بعض. اتضح لكم هذا؟ إذن لما يقول الإمام أحمد وغيره من الأئمة المتقدمين البراءة بدعة والولاية بدعة، المقصود بالبراءة كما سمعنا أن يتبرأ من بعض الصحابة كما نجده عند الروافض على سبيل الخصوص. وأيضا لما يقول الولاية بدعة، مقصودهم بالولاية بدعة وهو أن يتولى بعض الصحابة، يعني يحبهم وينصرهم ويترك ويبغض بعض الصحابة. هذا معنى هذه العبارة. أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام ألا وهو يعني الموقف من ما وقع من الصحابة أو من بعض الصحابة رضي الله عنهم من النزاع والشجار. لا يخفى أنه قد وقع شيء من النزاع والخلاف بين علي رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وما وقع في معركة الجمل وصفين ونحو ذلك. ما الواجب علينا أيها الإخوة الذي قرره علماؤنا قرره سلفنا الصالح في مصنفاتهم وما أكثرها، ألا وهو ماذا؟ الإمساك عما شجر بين الصحابة. يجب علينا أيها الإخوة أن نكف ألسنتنا وأن نكف أقلامنا عن الخوض في هذه الأمور. ما وقع بين الصحابة من شجار ونزاع علينا أن نكف ألسنتنا وأن نقول كما قال الإيمان: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن الدخول في مثل هذه المعارك وفي مثل هذا الشجار قد يوقع في نفس العبد غلا نحو أحد من الصحابة، وقد يؤدي ذلك إلى فتنته وإلى زيغه، أعادنا الله من ذلك. ولهذا نجد أن ابن بطة رحمه الله من علماء أهل السنة يقول: لا تنظر إلى كتاب الجمل ولا كتاب صفين، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، لا سيما أيها الإخوة أن الكثير من تلك الأخبار التي جاءت في حكاية الشجار اللي وقع بين علي وبين معاوية، جملة من هذه الأخبار منها ما هو كذب، منها ما هو موضوع، ومنها ما هو يعني ما قد زيد فيه ونقص، يعني يكون ربما يكون أصله ثابت لكن حصل فيه زيادات ومبالغات. والقليل من هذه الأخبار إن ثبت فهم رضي الله عنهم هم مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون. فينبغي التنبؤ لهذا، لا سيما أن جملة من يؤرخون لا يخلون من شيء من التشيع، كالمسعودي أو بن عبد البر، كالمسعودي بن عبد ربه، كالمسعودي صاحب مروج الذهب، وابن عبد ربه صاحب العقد الفريد، ولا الإمام بن عبد البر من أئمة أهل السنة. فإذا جئت إلى هؤلاء من أمثال المسعودي صاحب مروج الذهب أو العقد الفريد لابن عبد ربه أو اليعقوبي، تجد أن هؤلاء لا يخلون من تشيع، فلهذا قد يحصل شيء من التحامل نحو الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا يجب أن نتنبه أن تلك المآخذ اليسيرة في حق بعض الصحابة هذه نظرنا إليها فهي يعني هذا القدر من ما يعني قد يعني يؤخذ عليهم أو يؤخذ على بعضهم، هذا قليل جدا، هذا قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم. فأنت إذا نظرت إلى فضائل القوم، فضائل الصحابة من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والهجرة، وجدت أن هذه المآخذ اليسيرة تغتفر في بحر حسناتهم، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل إيش؟ لم يحمل الخبث. فينبغي أن نتنبه لهذا وأن نترضى عن الصحابة وأن أن 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 نحذر كل الحذر من التطاول على أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقد مر بنا حديث الولي، إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم
جميل. واصل. طيب فضيلة الشيخ، لدي بعض التساؤلات في هذه الفترة.
تفضل.
أحسن الله إليكم، تحدثتم عن عدم الخوض فيما حدث بين الصحابة رضي الله عليهم جميع أجمعين، ولكن حينما يتحدث طالب العلم بشكل عام عما حدث ومثلا ويبين أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويبين بعض الأمور بشكل عام، هل نقول أن هذا فيه محظور أو فيه إشكال فضيلة الشيخ؟
يعني هو يعني ما عندنا إشكال في أن عليا رضي الله عنه أن عليا أقرب إلى الحق من معاوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الخوارج، قال: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، والذي قاتل الخوارج هو من؟ هو علي رضي الله عنه. فما في إشكال كوننا نقول أن علي أقرب إلى الحق، لكن كوننا نقول أقرب هذه مسألة يعني غير مسألة أن الإنسان يتطاول على معاوية رضي الله عنه، أو يتطاول على عمرو بن العاص، أو يتطاول مثلا على طلحة أو الزبير ونحوه من الصحابة الأجلاء. يعني هنا انفكاك، هذه مسألة وتلك مسألة. كوننا نقول أن علي أقرب إلى الحق هذه مسألة دل عليها الدليل، لكن كون يصل الأمر إلى حد أن الإنسان يعني يطعن في معاوية رضي الله عنه وهو يعني خير ملوك الإسلام وكاتب الوحي وله من المناقب ما له رضي الله عنه، هذا المأخذ. وكما قلنا لكم يعني هنا يجب أن نتنبه أن الصحابة لهم هذه المزية، هذه الخصيصة، وهي إيش؟ الصحبة. وهذه المزية لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء، فينبغي التنبؤ لهذا. ولهذا قال العلماء أن الصحابة كلهم عدول، قرر هذا العلماء. يعني لو تجيب ابن الصلاح في المقدمة، تأتي مثلا ابن كثير في الباعث الحديث غيرهم، والأحاديث والنصوص القرآنية في هذا كثيرة في الثناء عليهم وأن الله تعالى رضي عنهم. فالمقصود أنه لا لا يعني نفرق بين هذه وبين تلك.
جينا. نعم فضلت شيخنا لدينا أحد الأخوة لدينا تساؤل.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لكلمة النواصب الذين يدعون الرافض على أهل السنة، ما المراد به؟
ما المراد بالنواصب؟
في النواصب
يعني هو النواصب، المقصود بالنواصب المعنى الصحيح هم الذين ناصبوا عليا إيش؟ العداء. هم الذين ناصبوا عليا العداء، ومنهم الخوارج ومنهم بعض بني أمية. لكن نقول كما قال الذهبي رحمه الله، قال كل من أبغض عليا فهو ناصبي، وكل من كفر عليا فهو إيش؟ فهو خارجي. نعم، فنقول أن الخوارج هم جزء من النواصب، فالذين ناصبون عليا العداء يقال عنهم نواصب، سواء كان من الخوارج أو من إيش ليس من الخوارج، مثلا من بعض بني أمية الذين وقعوا في الطعن في علي، وإن كان فرق بين هؤلاء الذين بني أمية وبين إيش الخوارج. الخوارج وصل الأمر إلى حد إيش؟ إلى أنهم كفروا عليا كما لا يخفى. أيضا ممن يدخل في النواصب الذين فسقوا عليا رضي الله عنه، وهذا وجد عند بعض المعتزلة الأوائل الذين كانوا يطعنون في علي رضي الله عنه. نحن نقول المعتزلة الأوائل لأن المعتزلة لا 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 المتأخر ظهر فيهم التشيع، فالمعتزلة الأوائل كعمر بن عبيد عندهم شيء من إيش من النصب. هذا أمر. الأمر الأخير نختم بهذه الكلمة، هو أن الروافض عليهم من الله ما يستحقون يتهمون أهل السنة بأنهم ماذا؟ أنهم نواصب. وعلى كل إن هذه التهم يعني تتكرر، والعبرة بالحقائق كما قلنا غير مرة. فهم يزعمون أن من أحب أبا بكر وعمر فهو إيش؟ نعم، يقولون يقول لا يمكن أن تحب علي إلا إذا بغضت إيش الشيخين. يقول لا ولا إلا البراء، لا ولا لعلي إلا أن تتبرأ من إيش من أبي بكر وعمر. هذا لا شك أن هذا كلام المردود، نحن نحب عليا وقبل هذا نحب أبا بكر وعمر. فكون الروافض يسمون أهل السنة نواصب كما نسمعه الآن، فالعبرة بالحقائق، نحن نحب جميع الصحابة وننزلهم منازلهم اللائقة بهم. أما هؤلاء القوم فنجد أن الرافضة يبغضون خيار الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، أم المؤمنين عائشة، حفصة ونحو ذلك من الصحابة. وجل الصحابة عند هؤلاء القوم جلهم مرتدون، هذا الموجود في كتبه المعتمدة. يعني لا 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 يكاد يسلم من 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 هذه الردة على حد زعمهم إلا قلة قليلة، إلا قليلة. أما ألوف الصحابة، الصحابة كما لا أخفى عليكم حج معه عليه السلام 100,000 في 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 حجة الوداع، يعني هؤلاء هذا العدد الكبير كلهم مرتدون هكذا يقولون، إلا عددا قليلا. البعض يقول هذا العدد يصل إلى 7، وبعض يقول إلى 12، لكن لاحظ الآن أما هذه الألوف المؤلفة من الصحابة فكلهم ماذا؟ كلهم عند القوم مرتدون، نسأل الله العافية.
طيب بارك الله فيكم.
باقي عندنا هنا مسألة أيضا نحب أن نشير إليها. ما دام أشرنا إلى لما قال الطحاوي ونبغض من يبغضهم، نعم نحن نبغض من يبغض الصحابة، نشير إلى مسألة يعني يقع فيها إشكال، وهي مسألة سب الصحابة رضي الله عنهم. ما حكم هذه المسألة؟ ما حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم؟ فالمسألة فيها كلام طويل، لكن لعلنا أن نوجزه في جملة مسائل. فنقول أولا، إن استحل سب الصحابة، استحل ذلك وجوزه، فهذه ردة اتفاقا. إذا استحل يعني سب الصحابة وجعل سبهم حلالا جائزا، هذه ردة. الحالة الثانية، أن يسب جمهور الصحابة سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، أن يسب الصحابة أو جمهور الصحابة سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، كان يقول أنهم ضلال، أنهم فساق، أنهم كفار مرتدين. فمن سب الصحابة سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، كان يقول لهم ضلوا ولا فسقوا ولا كفروا، فكفره متعين، كفر من قال هذا متعين ولا شك في كفره. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، أن يسب واحدا من الصحابة ممن تواترت النصوص بفضله، يعني مثلا أبو بكر، عمر ونحوهما من الصحابة الذين جاءت نصوص متواترة في فضائل هذين الشيخين على سبيل المثال. فإذا سب صحابيا سب يعني سب صحابيا تواترت النصوص بفضله، فهذا السب يخرجه عن الملة. الحالة الرابعة، مما يتعلق بأمهات المؤمنين، لو قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت صديق المبرأة رضي الله عنها، إذا قذفها بما برئت منه فهذا كافر بالاتفاق، كافر بالاتفاق من جهتين، من جهة أنه مكذب لعشر آيات من القرآن، آيات الإفك أليس كذلك؟ والأمر الثاني أن الطعن في أم المؤمنين والوقوع في عرضها رضي الله عنها وقذفها هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا بناء على هذا لو قذف يعني بقية أمهات المؤمنين، لو قذف مثلا حفصة أو أم سلمة أو غيرهم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لو رماهن بالفاحشة فكذلك نعوذ بالله هذا الجرم يخرجه بالملة من هذه الحيثية، من حيثية أنه أن الطعن وقذف إحدى أمهات المؤمنين أن ذلك طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وسبه من أعظم أنواع الردة وأعظم أنواع الخروج من الملة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا ما يتعلق بمسألة حكم سب الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب هنا نختم لما قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغية. نعم لا شك أن حب الصحابة دين، يعني هذا مما نتقرب إلى الله تعالى به ومما ندين به، أيضا هو إيمان، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولا شك أن أعظم الناس يعني تحقيقا للإيمان هم، فكون أن نحبهم هذا من مقتضيات الحب في الله والبغض في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان، وأيضا هو إحسان. والعكس بغضهم إذا أبغض الصحابة فهذا كفر ونفاق وطغيان. هو كفر كما مر بنا أنه إذا مثلا هذا البغض عن اعتقاد أنهم مثلا كفار مرتدون هذا لا شك أنه كفر يخرج من الله. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق ماذا؟ بغض الأنصار. فإذا كان ذلك بحق الأنصار فالمهاجرين أحق وأولى، أليس كذلك؟ لأن المهاجرين جنس المهاجرين لا شك أنهم هم خير وأفضل من الأنصار رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب نواصل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
طيب الآن عندنا مسألة أيها الأخوة الكرام ومن يشاهد هذه الحلقة، عندنا مسألة خلافة هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم بما ثبتت: خلافة الصديق، خلافة عمر، خلافة عثمان، خلافة علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. فبدأ بالصديق بما ثبتت خلافته. عندنا قولان أو عندنا ثلاث أقوال على السنة، منهم من يقول أن خلافة الصديق ثبتت بالنص، يعني بالنص الصريح بالنص الجلي كما يعني يرى ذلك ابن حزم وغيره. وعندنا القول الثاني يقول أنها ثبتت بالنص الخفي، بالنص الخفي أو كما يعبرون بالإشارة والإيماء والدلالة. والقول الثالث أنها ثبتت بالإجماع. كيف الإجماع؟ يعني أن الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبايع الصديق رضي الله عنه. نذكر بعض النصوص التي جاءت في ذلك. من ذلك أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تأتي في العام القابل، فقالت هذه المرأة قالت: فإن لم أجدك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجديني ستجدين أبا بكر. أخرجه البخاري ومسلم. فابن حزم قال هذا نص يعني جلي في أن الخليفة هو من؟ أبو بكر، أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. عندنا من الأحاديث أيضا التي جاءت ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه قال لعائشة: أدعي أباك وأخاك يعني عبد الرحمن حتى أكتب كتابا لأبي بكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. الحديث الثالث الذي أخرجه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أيضا عندنا من الحديث التي فهم منها الصحابة وسلف الأمة أنه هو الأحق ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقين خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، لا يبقين في المسجد. والخوخة هي الباب الصغير. فعندنا أقوال تقول أن الخلافة ثبت بالنص سواء كان جليا أو خفيا، وعندنا قول بأنها ثبت بماذا؟ بالإجماع. الذي حققه شيخ الإسلام بن تيم رحمة الله عليه في المسألة أنه جمع بين أمرين، فيقول أن خلافة الصديق ثبتت بالنص والإجماع. ثبت بماذا؟ بالنص والإجماع. أما الثبوت فبالنص، ثبوت الخلافة بإيش؟ بالنص. كونه سلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذه إشارة. ولهذا الصحابة قالوا: رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فالشاهد أن النصوص ظاهرة بينة جلية في أنه رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أما انعقادها، يعني كيف انعقدت، كيف تمت، فذلك بإيش؟ بالإجماع. اجتمعوا في السقيفة، حصل مداولة، ثم اختار الصديق رضي الله عنه. فالذي يمكن يقال في المقام أن خلافة الصديق ثبتت بالنص وماذا؟ والإجماع، رضي الله عن الصديق. بعدها ننتقل إلى مسألة خلافة عمر. بما ثبتت خلافة عمر؟ ذكر عندك المؤلف قال: ثم لعمر. خلافة عمر كما لا يخفى ثبت بالاستخلاف، أن الصديق استخلف من؟ استخلف عمر، استخلف عمر. وهذا أمر ظاهر أن الصديق فوض الخلافة لأبي بكر، والأمة اتفقت عليه بعد وفاة الصديق رضي الله عنه. وعلى كل الشيخان رضي الله عنهما أبو بكر وعمر لهما من الفضائل والمزايا، ولا أحد ينازع أنهما أفضل الصحابة، بل تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تواتر أنه كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر. ولما سأله ابنه محمد ابن حنفية كما في البخاري، فقال له: من خير هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فقال علي رضي الله عنه: قال: أو ما تعرف يا بني، خير هذه الأمة أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال محمد ابن حنفية: قال فخشيت أن يقول عثمان، يعني بعد عمر، فقلت: ثم أنت؟ فقال علي رضي الله عنه: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فرضي الله عن الصحابة ورضي الله عن علي في هذا الأثر الذي سمعناه. ومما يعني يذكر في هذا المقام يعني أن الرشيد الخليفة العباسي هارون الرشيد سأل مالكا وقال: يا أبا عبد الله، أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال إمام دار الهجرة مالك رحمه الله، قال: منزلتهما منه، قال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه في إيش؟ بعد مماته. يقول: منزلة أبي بكر وعمر في حياة مسلم كمنزلتهما إيش؟ منه بعد إيش؟ وفاته. وين منزلتهم بعد وفاته؟ نعم، دفن معه عليه الصلاة والسلام. كذلك دفن أبو بكر وعمر إيش؟ بجانبه. عندنا النبي سلم قبره، ثم الصديق، ثم عمر. فلما قال مالك هذه العبارة، لما قال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته، قال هارون الرشيد: قال: شفيتني يا مالك، قال: شفيتني يا مالك. ومن فضائل عمر كما لا يخفى عليكم أن علي السلام قال: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي فعمر رضي الله عن عمر. هذه بعض فضائل عمر رضي الله عنه. الذي يهمنا أن خلافته ثبت بالاستخلاف كما مر بنا. طيب، خلافة عثمان بما ثبتت؟ خلافة عثمان رضي الله عن الصحابة وعن عثمان، أن عثمان لما طعن سنة 23، فعندئذ أوصى أن يكون الأمر لهؤلاء الستة، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فالخليفة الراشد الملهم الفاروق عمر رأى أن أمر هؤلاء الستة متقارب، وخشي أنه إذا حدد واحدا بعينه أو أمره متقارب وأحدهما له من الفضائل ما ليس الآخر، خشي عمر، وهذا من تمام خوفه وخشيته من الله، خشي أنه إذا عين شخصا أنه قد يحصل بولايته شيء من الخلل فيلحقه شيء من ذلك، فجعل الأمر هؤلاء الستة يتشاورون فيما بينهم. هذا الأمر. والأمر الآخر أنه أراد أن يجمع بين طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصديق. عمر أراد أن يجمع بين الأمرين. أنتم تعرفون أن الصديق عين ولا ما عين؟ عين 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 عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعين شخصا بعينه، فهو أراد أن يجمع بين الأمرين وبين المصلحتين، بين مصلحة التعيين وعدمه، فجعل الأمر يعني في هؤلاء الستة. فهو لم يترك الأمر هكذا مطلقا، ولم يحدد شخصا بعينه، لأن أمر هؤلاء الستة وهم يعني بقية العشرة المبشرين الجنة أمرهم متقارب، فجعل الأمر في هؤلاء الستة. نعم، طبعا عندنا أبو عبيد الجراح هذا توفي قبل ذلك في طاعون عمواس، وعندنا سعيد بن زيد عمر استبعده مع أنهم العشرة. لماذا؟ لما؟ لأنهم بني عدي، لأنهم من قرابة إيش؟ من قرابة عمر. فعمر من تمام خوفه من الله استبعد سعيد بن زيد وهم بني عدي من قرابته مع أنهم العشرة، هذا من تمام خوفه ويعني خشيته من الله سبحانه وتعالى. فاجتمع هؤلاء الستة نعم، وتولى الأمر عبد الرحمن بن عوف، واختاروا هؤلاء الستة، اختاروا عثمان رضي الله عنه، فبايعه الستة بقية الستة من العشرة، ثم بايعه أمراء الأجناد الذين كانوا قد حضروا في الحج وقت مقتل عمر واستشهاد رضي الله عنه، ثم بايعه سائر أهل الأمصار. هذا بالنسبة لخلافة من؟ لخلافة عثمان. إذن ثبتت بماذا؟ باجتماع هؤلاء الستة الذين اختاروا. لما استشهد عثمان رضي الله عنه سنة 35 في شهر ذي الحجة، عندئذ جاء الصحابة إلى علي ويعني طلبوا منه أن يكون خليفة، فأبى، فألحوا عليه، فتم ذلك وبايعه الصحابة رضي الله عنه. فخلافة علي خلافة نبوة كسائر الخلفاء الذين من قبله، كما جاء ذلك في حديث سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة وآخرها خلافة علي رضي الله عنه. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من طعن في خلافة علي رضي الله عنه، من طعن في خلافة علي فهو أضل من حمار أهله. هذا ما يتعلق بقضية فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ويتعلق إيش بخلافتهم. واضح مسألة هذه؟ لا إشكال فيها؟ نعم، الإمام أحمد: من طعن في خلافة علي فهو أضل من حمار أهله.
طيب، عندي سؤال. في بعض السؤال تفضل الشيخ نستعرضها. نعم تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ. بعض الرافضة يا شيخ يقولون في طلب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتوني بكتاب أكتب لكم، فقال عمر: حسبنا كتاب الله. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب خلافة من بعده لعلي رضي الله عنه، فعمر امتنع عن ذلك، فكيف يكون رد عليهم؟
على كل يعني الكلام الذي ذكرته يعني يجب أن نعظم الصحابة وأن نترضى عنهم، وما يعني جاء في هذه الحادثة يعني نحن نجزم وندين الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام لم يقبضه الله إلا وقد إيش أدى الرسالة ونصح الأمة وبلغ الرسالة. فقضية هذا الكتاب، هل نقول والله أنه لو أنه كتب أو ما كتب، يعني هل هذا يتعلق بشيء من دين الله يعني يفوت؟ لا، ليس الأمر كذلك، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الكتاب جاء مفسر، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: قال أدعي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم أن يكتب هذا الكتاب، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا بكر. ظهر له عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الصحابة لا يمكن أن يختلفوا في شأن ماذا؟ في شأن الصديق. وفعلا ما اختلفوا، حصل تداول في السقيفة وحصل النقاش ثم استقر الأمر، يعني ما وقع من خلافه ومن اختلاف الذي يعني يسوق، ولهذا اجتمعوا عليه ولم يقع شيء من الخلاف الذي يوجب فرقة. الصحابة والأمة لم تختلف اختلاف فيه يعني فيه تفرق وفيه تشرذم إلا بعدما خرج إيش الخوارج ثم جاء بعدهم الروافض وهكذا. هذا اللي يمكن يقال في هذه العجالة والله أعلم.
طيب أيضا هنا أحد الأخوة فضيلة الشيخ بعد منكم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يا شيخ بعض الناس يثبتون خلافة لمعاوية رضي الله عنه بعد خلافة علي رضي الله عنه فيقولون خليفة، وبعضهم يقولون ملك من ملوك المسلمين. يا شيخ الفرق بين ملك وخليفة؟ والسؤال الثاني، بعض أكثر الناس يعني يسألون هل معاوية رضي الله عنه بايع علي رضي الله عنه؟
طيب على كل يعني أن أردت بالخلافة خلافة نبوة التي جاءت في حديث سفينة، فخلافة النبوة يعني تشمل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والستة الأشهر التي كان تولاها الحسن رضي الله عنه، فهذه 40 سنة 30 سنة عفوا، يعني تبدأ من السنة 11 إلى سنة إيش؟ سنة 40 لما إيش؟ تنازل الحسن رضي الله عنه لمن؟ لمعاوية عام الجماعة. فإن أردت خلافة النبوة نعم، فخلافة يعني خلافة معاوية ليست خلافة نبوة، واضح الآن. أما بأن أردت بأنه خليفة المسلمين، فمصطلح خليفة المسلمين يطلق على معاوية ويطلق على سائر بني أمية ويطلق على بني العباس كذلك، نعم بمعنى خليفة أنه يعني أنه هو الإمام الأعظم، ما في إشكال في هذا. لكن العلماء لما يكون معاوية يقول هو أول ملوك أهل الإسلام، نعم، ولا شك أن حصل في عهد معاوية من العدل والرخاء ما حصل، حتى قال بعض التابعين لو أدركتم معاوية لقلتم هذا هو المهدي، وهو أوتر بركعة ووصف ابن عباس بأنه فقيه رضي الله عن الصحابة أجمعين. أما قضية أنه ما سألته في قضية أنه هل بايع عليا، يعني هذه يعني ينبغي أن تفهم يعني في وقتها أن علي أن معاوية هو معه للشام، يعني هو يعني امتنع بادئ الأمر وأنه لا يمكن أن يبايع عليا حتى ماذا؟ حتى يقتص من قتلة عثمان. فمعاوية كان يطالب إيش؟ يطالب بالقصاص من إيش؟ من قتلة عثمان، باعتبار أن عثمان من قرابته. وعلي رضي الله عنه يعني الأمر لم يستقر له، والقتلة كانوا في معسكره، لكنهم لهم شوكة وشأن، ولا يمكن أن يقتص منهم. وعلي يصر على أهل الشام أن ينقادوا وأن يدخلوا تحت ولايته، فهو خليفة المسلمين، ومعاوية باعته ماذا؟ الغيرة على هذا الخليفة الراشد، كيف أن عثمان يقتل دون أن يؤخذ يعني ويقتص من القتلة. فهذا يعني فالباعث على هذا هو ما سمعنا، أن معاوية يريد ماذا؟ يريد الانتصار لأمير المؤمنين. وعلي رضي الله عنه ما عنده، علي لا يستطيع أن 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 يقتص من هؤلاء القتلة، لأن لهم شوكة ولهم قبائل، وهذا الأمر استمر، بدليل أن معاوية رضي الله عنه لما استقر له الأمر لم يستطع أيضا إيش؟ أن يقتص ماذا؟ من قتلة عثمان. لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، وما لنا في هذه الحالة إلا أن نقول كما قلنا ونقول ونؤكد ونذكر، لا نقول إلا كما قال تعالى عن الإيمان، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الأشياء التي وقعت من علي أو معاوية رضي الله عنه كما قلنا هم مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، وإن كانوا مصيب فلهم أجر، وإن كانوا مخطئ فلهم أجر واحد، وفضائل القوم ومحاسنهم يعني هذه الأشياء اليسيرة تغتفر في جنب محاسن القوم وفضائلهم رضي الله عنه.
نعم نعم.
طيب نكمله.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.
قوله رحمه الله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، يعني هذه العبارة جاءت في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى من بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. المقصود هنا أن المراد بالخلفاء الراشدين هم الذين ذكروا: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وهنا لما قال عليه السلام وصف بأنهم الراشدون المهديون، الراشد الرشد هو العمل بالحق، العمل بالحق، وضده الغي، أليس كذلك؟ قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. فالرشد هو العمل بالحق. وأما الهدى لما قال الأئمة المهديون، فالهدى هو العلم بالحق. فهم رضي الله عنهم جمعوا بين العلم والعمل، علموا الحق والهدى وعملوا به، هذا الرشد العمل بالحق، والهدى هو العلم بالحق، هذا ما يتعلق بشأنهم رضي الله عنهم. ثم ذكر العشرة، ولا شك أن العشرة من الفضائل ما ليس لغيرهم، وحسبنا أنهم قد بشروا بالجنة، هؤلاء العشرة الذين ذكروا. لما قال عندنا طلحة، اللي هو طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام حواري النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد اللي هو بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قال عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي، وسعيد اللي هو سعيد بن زيد من أيضا من العشرة، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأبو عبيدة قال هو أمين هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن نلحظ أعوذ بالله لما نأتي للواقع هذه الأمة، كيف أن هؤلاء العشرة الذين ينبغي أن نحبهم ونترضى عنهم وأن نجلهم، نجد الروافض في القديم والحديث يبغضون هؤلاء العشرة، حتى وصل الأمر ما نقول وصل الحمق إلى أنهم يبغضون رقم عشرة، حتى كما يقول شيخ الإسلام في المنهاج منهاج السنة: إذا أراد أحدهم أن يبني بيتا واحتاج إلى أن يتخذ مثلا عشرة من الأعمدة، إما أن يجعلها تسعة وإما أن يجعلها أحد عشر، يكرهون رقم عشرة، وكما قال يعني يكرهون رقم عشرة ويحبون إيش؟ يحبون التسعة، والتسعة هي عبارة عن إيش؟ عشرة نقص واحد، كما لا أخفى على أي عاقل. وهذا من الحق، يعني رقم عشرة لا يقدم ولا يؤخر، أليس كذلك؟ قد يكون هؤلاء العشرة مؤمنين، قد يكون هؤلاء العشرة كافرين، فهذا عدد، لكن هذه من الحمق ومن البغض يعني الدفين. يعني مجرد أن العشرة يقال العشرة المبشرين، صاير يبغضون الرقم في حد ذاته. يعني هذه ذكرت بحماقة العرب في الجاهلية، لأنهم يبغضون أيام ويتشاؤم من أيام
تطير،
يعني ويتطيرون، ومثل ما هو عندنا الآن تطير في الوقت الحاضر كما هو عند الغرب، يتطيرون من رقم 13. على كل المقصود أن علينا أن نترضى عن الصحابة ونخص منهم هؤلاء العشرة، فهؤلاء العشرة هم خير الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس قرني، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ومن من من مما جرت به الأقدار أن هؤلاء الذين يبغضون الصحابة يحصل لهم في الدنيا قبل الآخرة من العقوبات والمثلات يعني أشياء كثير. وقد ذكر أحد المقادسي الضياء المقدسي في كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب، ذكر حكايات يعني مسندة بأسانيده، وأشار له الشيخ الإسلام أيضا في الصار مسلول، أن هؤلاء الذين يتطاولون على الصحابة بالسب والشتم والوقيعة، أن هؤلاء تقع عليهم العقوبات والمثلات، وربما بعضهم مسخ إلى قردة وخنازير، نسأل الله العافية.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتم، ونستأذنكم أو نطلب منكم التكرر بطرح سؤالي الحلقة القادمة.
طيب، السؤال الأول الذي يمكن أن نوجه الآن، وهو أن يقال: ما موقفنا أو ما الواجب علينا تجاه الشجار أو النزاع الذي وقع بين بعض الصحابة؟ ما الواجب علينا تجاه النزاع الواقع بين بعض الصحابة رضي الله عنهم؟ السؤال الثاني: ما التحقيق في ثبوت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ ما التحقيق؟ يعني بما ثبتت؟ بالنص ولا بالإجماع؟ هذا هو السؤال.
جي. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونستأذنكم في تداول بعض الأسئلة التي وردت لنا.
طيب تفضل.
هنا الشيخ سؤال يعني يطرحه أحد الإخوة، يقول أن هناك بعض العلماء المهتمين بالتاريخ وما يسمى بنقد التاريخ الإسلامي وغيره، ويتعرضون لبعض المواقف التي اتخذها بعض الخلفاء الراشدين مثل عثمان رضي الله عنه وعلي أيضا، سواء بأن يوافقوهم أو يخالفوهم فيما اتخذوا، هل هذا يدخل في الخوض في ما شجر بين الصحابة أو في نقد الصحابة أو في الحديث عنهم؟
والله يا أخي يبدو لي يعني بادي الرأي، إذا كان الشخص الذي يبحث هذه المرويات التاريخية باعثه بهذا، ألا وهو يعني تمحيص هذه الروايات والذب على الصحابة، لا شك أن هذا من أعظم القربات أن الشخص يمحص هذه الروايات إن كان عنده أهلية في هذا، ويبين ما في هذه المرويات من الزيف، مثل ما فعل عندنا مثلا من السابقين ابن العربي المالك رحمه الله لما ألف كتاب العواصم من إيش من القواصم، وأورد بعض المثالب التي تنسب للصحابة وذب عن الصحابة رضي الله عنهم. فنقول إذا كان الباعث هو يعني تقويم هذه الروايات التي يعني تداولها المؤرخون دون نكير، فنقول هذا لا شك أنه مما يعني يحمد. أما إذا كان الشخص مجرد ولوغ في هالأخبار وإبراز لهذه الفتن، فينبغي الإنسان أن يكف عن ذلك، أن يكف عن ذلك. ونحن نحذر عموما من يشتغل بالبحث أن لا ينخدع البعض بما يسمى البحث العلمي أو يسمونه بالموضوعية، فتجد أحيانا البعض يعني ينتقد الصحابة ويقوم ويعدل كما لو كان الصحابة كسائر الناس، لا ليس الأمر كذلك. فلا يعني يتعلل بعض المتعللين بهذه العلة العليلة في حق الصحابة لما يقول باسم الموضوعية أو باسم البحث العلمي، فتجده مثلا ينتقد معاوية ولا ينتقد عمرو بن العاص ولا ينتقد مثلا عثمان رضي الله عنه، ويريد بعض المثالب هنا وهناك باسم إيش البحث العلمي. لا، الصحابة لهم شأن، وينبغي أن, 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 أن تكون يعني نظرتنا موقفنا العلمي مبني على عقائدنا الثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، وقال الله الله في أصحابي، وقال في الحديث الآخر قال فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أحبهم فبحبي أحبهم. فنحن ينبغي أن ننطلق في دراساتنا التاريخ من خلال يعني خلال هذا النفس العقدي السني السلفي، والله أعلم. جم.
شيخنا الكريم أيضا هنا الأخ صدوقي من الجزائر يسأل، يقول أن بعض العلماء قاموا بترتيب الصحابة من ناحية الأفضلية، يسأل يعني هل يذكر شيء من ذلك مثلا بعض الكتب التي اختصت بهذا الجانب ترتيب الصحابة أفضلهم وهكذا؟
والله أنا ما أذكر شيء، لكن في بعض الرسائل العلمية يمكن يستفاد منها. في رسالة دكتوراه يعني في الجامعة الإسلامية أو في جامعة أم القرى، يعني لست متأكدا، هنا عندنا في السعودية، بعنوان عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام، عقيدة السنة في الصحابة الكرام للباحث ناصر الشيخ. ناصر الشيخ أذكر أنه عقد فصلا في قضية فضائل الصحابة وترتيبهم. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. لكن نحن نؤكد أن موضوع الفضل بالنسبة للأربعة هكذا التفضيل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يبقى عاد النزاع ثم عثمان ثم علي، أهو مسألة اجتهادية يسعى فيها الخلاف من جهة الفضل، أم مسألة يضلل فيها المخالف، فيها قولان لأهل السنة من أهل العلم من يرى أن هذه ليست مسألة اجتهادية، أنه لا يجوز أن يقال أن علي أفضل من عثمان، وهذا الذي جاء عن الإمام أحمد عن أيوب السختياني عن الدارقطني، وقالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، في ختامها لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله جل وعلا لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم، وجزاكم الله خير الجزاء. نصل شكرنا بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، ونشكركم أنتم على متابعتكم وتواصلكم معنا. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في يوم الغد قبل ساعة من الآن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.